هذا يقول: رجل من أهل المدينة ذهب إلى رجل من أهل الرياض ذهب إلى المدينة النبوية ثم تجاوز ميقات أهل المدينة ولم يحرم وأراد أن يحرم ميقات أهل نجد، فما الحكم؟ هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في من تجاوز ميقاتا يمر به إلى ميقاته، فهل له ذلك أم لا؟ كمن يمر بميقات المدينة من أهل نجد ثم يرجع إلى ميقات أهل نجد مثلا. والصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز له أن يحرم من الميقات الثاني، وأنه لا يضره تجاوز الميقات الأول، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح والله أعلم. فيجوز لهذا أن يتجاوز ميقات أهل المدينة ثم يرجع إلى ميقات أهل بلده وهو السير الكبير ثم يحرم منه. هذا يقول: ما صحة حديث إن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره بسند الحسن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابع الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد. ويروى من حديث جماعة من الصحابة يحصل بمجموعها تقوية هذا الحديث وإدراجه في جملة الصحاح. هذا يقول: أشرتم في درس الصباح إلى أن من ترك التعلم وترك شيئا من الواجبات أنه آثم، فهل إثمه لترك التعلم أم لارتكابه المحظور أو تركه الواجب؟ ومتى يعذر الإنسان بالجهل؟ آمل بيان هذه المسألة. مفتاح بيان هذه المسألة أن تفرق بين ترتيب الفدية وترتيب الإثم، فإن ترتيب الفدية لمن ارتكب محظورا لجهله غير ترتيب الإثم عليه، فمن ارتكب محظورا من المحظورات فيه فدية وكان جاهلا فإنه لا فدية عليه في أصح القولين، فلا يترتب عليه شيء أبدا. وأما الإثم فإنه يترتب عليه لتفريطه في العلم الواجب عليه، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تقدير العلم الذي يجب. وأصح الأقوال في هذا ما ذهب إليه القرافي في الفروق وابن القيم في إعلام الموقعين محمد علي حسين المالكي في تهذيب الفروق، أن كل عمل وجب عليك فإنه يجب عليك أن تقدم العلم به بين يديه، إذ لا يجوز أن يواقع الإنسان عملا دون اطلاع على علم الشريعة فيه. فإذا قدم الإنسان تعلمه بين يدي العمل الواجب كالصلاة أو الصيام أو الحج أمكنه أن يأتي به على الوجه المشروع المأمور به، وأما إن عمل بأحكامه دون علم فإنه يقع في الإثم لتفريطه في العلم الواجب. وكان عمر رضي الله عنه ينهى من لم يعلم أحكام البيع أن يبيع في السوق، فإن أحكام البيع ليست واجبة ابتداء، لكن من تعاطى البيع والشراء يجب عليه أن يتعلم أحكامهما، فإذا فرط في تعلم الأحكام فإنه آثم لتفريطه في علم واجب عليه. أما إذا لم يحتج إلى البيع والشراء أو لم يكن مستطيعا للحج فإن تعلم أحكامها ليس واجبا عليه، فالمرتب بسبب الجهل هو الإثم، أما الفدية فهي ساقطة عنه بسبب جهله. هذا يقول: هل يشترط أن يكون الصغير المحمول مجعولا مجعولة الكعبة عن يساره حال الطواف، خصوصا أن في هذا مشقة أثناء الحمل؟ تقدم فيما سلف أن الطائف يجعل الكعبة عن يساره عند طوافه، وأن من حمل صغيرا أو عاجزا له أن يطوف به مع نفسه في أصح قولي أهل العلم. وجمهورهم على أنه يشترط أن تكون الكعبة عن يساره لأن هذا هو أصل الطواف، وهذا القول أحوط وإن كان غيره من جهة النظر أقيس، لأن الحمل إنما أوجبته المشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا عظمت المشقة وجب التيسير، لكن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، وبقاء ذلك شرطا في حق المحمول أيضا. يقول هذا: هل يكفي سعي واحد للمتمتع وورد ذلك عن جابر بن عبد الله في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول للإمام أحمد؟ الجواب: نعم، ورد هذا عن جابر بن عبد الله في صفة الحج، وهو رواية مع الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بأن المتمتع عليه سعيان، وثبت بذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس كما تقدم في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول: ما ضابط الحلق؟ هل هو ما كان بالموسى أما يدخل فيه ما يكون بالمكينة بحيث لا يبقى جزء يمكن مسكه؟ الحلق هو استئصال الشعر بالكلية، ولا مدخل للآلة في ذلك، فالآلة لا تعلق لها بالحكم، لكن الحكم هو أن يستأصل الشعر كله، فإذا استؤصل الشعر كله سمي هذا حلقا، أما إذا بقي الشعر ولو يسيرا منه فإن هذا يسمى تقصيرا ولا يسمى حلقا. وهذا آخر الأجوبة المتعلقة بهذا المنسك، وبهذا الدرس نكون قد ختمنا الدروس الكائنة في هذه البرهة الزمانية قبل الحج، ونستأنف إن شاء الله تعالى برنامج التعليم المستمر في 29 من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، ويكون بزيادة كتابين بعد صلاة العشاء حسب الجدول المعين في ذلك وهو منشور، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: رجل من أهل المدينة ذهب إلى رجل من أهل الرياض ذهب إلى المدينة النبوية ثم تجاوز ميقات أهل المدينة ولم يحرم، وأراد أن يحرم ميقات أهل نجد، فما الحكم؟ هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في من تجاوز ميقاتا يمر به إلى ميقاته، فهل له ذلك أم لا؟ كمن يمر بميقات المدينة من أهل نجد ثم يرجع إلى ميقات أهل نجد مثلا، والصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز له أن يحرم من الميقات الثاني، وأنه لا يضره تجاوز الميقات الأول، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح والله أعلم، فيجوز لهذا أن يتجاوز ميقات أهل المدينة ثم يرجع إلى ميقات أهل بلده وهو سير كبير ثم يحرم منه. هذا يقول: ما صحة حديث إن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابع الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد. ويروى من حديث جماعة من الصحابة يحصل بمجموعها تقوية هذا الحديث وإدراجه في جملة الصحاح. هذا يقول: أشرتم في درس الصباح إلى أن من ترك التعلم وترك شيئا من الواجبات أنه آثم، فهل إثمه لترك التعلم أم لارتكابه المحظور أو تركه الواجب؟ ومتى يعذر الإنسان بالجهل؟ آمل بيان هذه المسألة. مفتاح بيان هذه المسألة أن تفرق بين ترتيب الفدية وترتيب الإثم، فإن ترتيب الفدية لمن ارتكب محظورا لجهله غير ترتيب الإثم عليه، فمن ارتكب محظورا من المحظورات فيه فدية وكان جاهلا فإنه لا فدية عليه في أصح القولين، فلا يترتب عليه شيء أبدا. وأما الإثم فإنه يترتب عليه تفريطه في العلم الواجب عليه. فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تقدير العلم الذي يجب، وأصح الأقوال في هذا ما ذهب إليه القرافي في الفروق وابن القيم في إعلام الموقعين محمد علي حسين المالكي في تهذيب الفروق، أن كل عمل وجب عليك فإنه يجب عليك أن تقدم العلم به بين يديه، إذ لا يجوز أن يواقع الإنسان عملا دون اطلاع على علم الشريعة فيه. فإذا قدم الإنسان تعلمه بين يدي العمل الواجب كالصلاة أو الصيام أو الحج أمكنه أن يأتي به على الوجه المشروع المأمور به. وأما إن عمل بأحكامه دون علم فإنه يقع في الإثم بتفريطه في العلم الواجب. وكان عمر رضي الله عنه ينهى من لم يعلم أحكام البيع أن يبيع في السوق، فإن أحكام البيع ليست واجبة ابتداء، لكن من تعاطى البيع والشراء يجب عليه أن يتعلم أحكامهما. فإذا فرط في تعلم الأحكام فإنه آثم لتفريطه في علم واجب عليه. أما إذا لم يحتج إلى البيع والشراء أو لم يكن مستطيعا للحج فإن تعلم أحكامها ليس واجبا عليه. فالمرتب بسبب الجهل هو الإثم، أما الفدية فهي ساقطة عنه بسبب جهله. هذا يقول: هل يشترط أن يكون الصغير المحمول مجعولة الكعبة عن يساره حال الطواف، خصوصا أن في هذا مشقة أثناء الحمل؟ تقدم فيما سلف أن الطائف يجعل الكعبة عن يساره عند طوافه، وأن من حمل صغيرا أو عاجزا له أن يطوف به مع نفسه في أصح قولي أهل العلم، وجمهورهم على أنه يشترط أن تكون الكعبة عن يساره لأن هذا هو أصل الطواف، وهذا القول أحوط وإن كان غيره من جهة النظر أقيس، لأن الحمل إنما أوجبته المشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا عظمت المشقة وجب التيسير. لكن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، وبقاء ذلك شرطا في حق المحمول أيضا. يقول: هذا هل يكفي سعي واحد للمتمتع ويورد ذلك عن جابر بن عبد الله في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول للإمام أحمد؟ الجواب: نعم، ورد هذا عن جابر بن عبد الله في صفة الحج، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بأن المتمتع عليه سعيان، وثبت بذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس كما تقدم في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول: ما ضابط الحلق؟ هل هو ما كان بالموسى أما يدخل فيه ما يكون بالمكينة بحيث لا يبقى جزء يمكن مسكه؟ الحلق هو استئصال الشعر بالكلية ولا مدخل للآلة في ذلك، فالآلة لا تعلق لها بالحكم، لكن الحكم هو أن يستأصل الشعر كله، فإذا استؤصل الشعر كله سمي هذا حلقا، أما إذا بقي الشعر ولو يسيرا منه فإن هذا يسمى تقصيرا ولا يسمى حلقا. وهذا آخر الأجوبة المتعلقة بهذا المنسك، وبهذا الدرس نكون قد ختمنا الدروس الكائنة في هذه البرهة الزمانية قبل الحج، ونستأنف إن شاء الله تعالى برنامج التعليم المستمر في 29 من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، ويكون بزيادة كتابين بعد صلاة العشاء حسب الجدول المعين في ذلك وهو منشور. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.